بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. أسئلة كثيرة وردت حول بنك أبو ظبي الإسلامي، وحول استخدام كريدت كارد صادر عن هذا البنك. ويبدو أن السائل يسأل عن الديبت كارد، إنه بيسأل عن كارد يستقطع من حسابه مباشرة. نقول له يا رعاك الله، إن كنت تستخدم رصيدك لدى البنك في تغطية مشترياتك ولا تقترض مالا يعرضك الفائدة الربوية، فلا حرج عليك في هذا حتى لو اضطررت إلى التعامل مع مصرف غير إسلامي، لأنك تستخدم أموالك والبنك وكيل عنك في تسديد مشترياتك إلى مستحقيها. أما والمصرف إسلامي، وبنك أبو ظبي على كل حال مبلغنا من العلم أنه من أنقى المصارف الإسلامية المعاصرة وفق شهادة الخبراء عندنا. ومن ثم فإن ما تذكره يا رعاك الله على أصل الحل، لكن كأنك ذكرت في معرض سؤالك أن من اقترض قرضا من هذا المصرف ففي غرامة أخرية بعد 55 يوم. أنا الحقيقة لا ينقضي عجبي من مثل هذا الشرط إن كان نقلك دقيقا، لأني شرط الغرامة المذكور في مصرف إسلامي اشتراط غريب عجيب، لأن الغرامة التأخيرية على الديون من الربا، وقرارات المجامع الفقهية تنص على هذا. لعل هناك اضطراب في النقل، وأحيانا يقال وما آفة الأخبار إلا رواتها، أو قد يكون لدى القائمين على المصرف تأويل لا أعرفه، لكن مبلغ علمي أن الغرامة التأخيرية على الديون أو القروض من قبيل الربا، وقرارات المجامع الفقهية تدل على ذلك صراحة وتنص على ذلك صراحة. على كل حال، في حالتك أنت تقول أنت تجتنب الاقتراض، تستخدم فقط الكارد في سداد مشترياتك، والكارد يستقطع من حساباتك، فعلى بركة الله ليس عليك حرج فيما تذكر. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. لا حرج في هذه الحالة إذا أعطاك البنك كاش باك، ما فيش فيها إشكال، لأن البنك بيأخذ خصم من التجار الذين باعوا لك، يقتسم هذا بينك وبينهم، لا حرج في حدود ما ذكرت من معلومات، بارك الله فيك. سائل كريم وهو من أحد أصحاب الفضيلة الأئمة يقول: أخت أخذت قرضا من الحكومة لأجل الدراسة، القرض في فترة سماح لستة أشهر تحسب بعد نهاية الدراسة الجامعية، وبعد فترة السماح يبدأ حساب الفائدة على القرض. أما إذا دفع القرض في خلال ستة أشهر من التخرج فلا تحسب فائدة، ويدفع الطالب فقط أصل القرض. جيد، تخرجت، لا تزال تحت التدريب، لن تتمكن من دفع القرض طبعا قبل انتهاء فترة السماح. ست شهور مش كافية انها تسدد القرض، وهذه القروض في الغالب تكون مبالغ كبيرة وكبيرة جدا، دي دراسة 4 سنوات، خاصة إن كانت في كلية عملية، طب ولا طب أسنان، المبالغ باهظة. السائل يقول: يمكنها تسديد القرض على أقساط لعدة سنوات بعد أن تحصل على وظيفة، لكنها ستدفع ربا كثيرا في هذه الحالة، هي تريد تجنب الربا، هل يجوز أن تأخذ من أموال الزكاة تحت بند الغارمين حتى تتجنب ربا قرض الدراسة الجامعية؟ أقول له يا رعاك الله، مبلغ علمي أن هذه القروض كبيرة، وأنها قد تستوعب حصيلة الزكاة وتضيق على المصارف الأخرى، دي مئات الألوف، وإحنا يعني مواردنا الزكوية في الغالب محدودة، فهل نسمح لقرض مثل هذا أن يستوعب جل حصيلة الزكاة ويضيق على الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات الفورية من حيث المبدأ، هذه غارمة، ويجوز بذل الزكاة لها لتخليصها من هذا الدين الربوي، لكن لابد أيضا من النظر بعين الاعتبار إلى بقية المصارف. أنا عندي حل، لعلها تضمر في نفسها أنها إذا وسع الله عليها أن تتصدق بهذا المال لفقراء ومحاويج آخرين، ولعلها تدخر المبلغ الذي كانت ستدفعه للمصرف شهريا مع ربا لكي توجهه هو بدون ربا إلى مصارف عامة، ردا للجميل وصونا لمصالح المحاويج والمعوزين والفقراء والمساكين. يا أمة الله، انت كنت تدفعي مبلغ شهري للبنك وفوقه ربا، لما لا تدفع هذا المبلغ هو وبدون ربا وتوجهيه الى تغطية مصرف عام حالة إغاثية من الحالات التي تحتاج الى إغاثة من مصارف الزكاة؟ يا أمة الله، فنكون قد أفدت واستفدت، مش أخذت حصلت الزكاة كلها ليكي وتركت الناس يتضورون جوعا وانت ارتفقت بمبالغ ضخمة. والله لو كانت مبالغ الزكاة كبيرة، لو كانت مبالغ الزكاة حصيلتها بالملايين مثلا، وكان هذا المبلغ لا يؤثر على حصيلة الزكاة ولا يجور على حقوق الفقراء والمساكين فلا حرج، لكن كلامي هذا بيستصحب أن المبلغ كبير جدا وأن الحاجات الفورية كثيرة جدا، فكيف نوازن بين هذا وذاك؟ كان هذا المقترح الذي اقترحته، أن تضمر في نفسها تأخذ تسدد، لكن المبلغ الذي بتدفعه شهريا مع ربا تدفعه بدون ربا إلى المعوزين إلى الفقراء والمساكين، فتكون قد أفادت استفادت. أسأل الله لنا ولها التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين اللهم آمين. سؤال: هل يجوز للخاطب أن يتكلم مع خطيبته في الهاتف في فترة الخطوبة بقصد التعارف؟ سؤال جميل، من اثنين على مشارف الحياة ويستشعرون نظرتها ويستشرفون ورديتها، أسأل الله أن يوفقهم وأن يقذف المودة بينهم والهدى في قلوبهم، اللهم آمين. نقول لها: يا أمة الله، في البداية الخطبة لا تعد زواجا والمخطوبة ليست زوجة، الخطبة وعد بالزواج والمخطوبة لا تزال أجنبية عن خاطبها، الخطبة لا تثبت حقا من الحقوق الزوجية. فكما يتكلم مع أي امرأة أجنبية يتكلم مع مخطوبته، إن كان الحديث بالمعروف في مضمونه وفي طريقة أدائه، لم يكن في تغزل ولا في مطارحة غرام، وإنما كان بقصد التعرف كما ورد في السؤال، لم يكن في تغنج ولا تكسر ولا خضوع بالقول، إذا كان ذلك كذلك فهو على أصل الإباحة. وقد قال تعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبا من خلالهن نساء الأمة كلها: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المحادثة بين المخطوبين يا أمة الله لا يمنعها الشرع بإطلاق ولا يجيزها بإطلاق، فرق بين ما كان لمصلحة دينية أو دنيوية فأجازه، وما خرج عن ذلك مضمونا أو أداء فمنعه. والضابط في هذا أن ما لا تستحي من قوله أمام محارمها الصالحين فلا حرج فيه مع الخاطب. ليه قلنا الصالحين؟ لأن بعض الناس لا يبالي، يعني مهما سمع من فحش في القول لا تهتز له شعرة ولا يرمش له جفن. أنا كل يعني أقارب الصالحون الذين لا تزال أذواقهم على الفطرة، يعرفون المعروف وينكرون المنكر. الشيخ ابن باز رحمه الله سئل: ما حكم محادثة الخطيبة لخاطبها في الهاتف؟ فقال: لا نعلم حرجا في الكلام بين الخاطب والمخطوبة إذا كان كلاما بريئا لا يجر إلى شر. لما يقصد منه التعرف منه عليها ومنها عليه لا بأس في هذا، تسأل عن حاله عن أعماله عن ديانته ونحو هذا، وهو يسألها عن مثل هذا لقصد التوثق من الإقدام على هذا النكاح فلا حرج في هذا. أما إذا كان القصد سوى ذلك من التمتع بصوتها وصوته أو المواعيد التي قد تجر إلى الفاحشة فهذا لا يجوز. فالواجب على الخاطب والمخطوبة أن يتحرى الشيء الذي لا بد منه في المخاطبة للتعرف فقط، أما ما يخشى منه الفتنة فالواجب اجتنابه. وقريب من هذا المعنى فتوى خرجت من المركز العالمي للفتوى في الأزهر في مصر، عندما سئل فأجاب نفس الجواب تقريبا، قال لا يمنعها الشرع بإطلاق ولا يجوزها بإطلاق، بل وضع لها من الضوابط التي تحكمها، فلا يتحدثان فيما هو خارج للحياء ولا فيما هو خارج عن المعروف وبين يعني النبلاء من الناس، فإذا كان الحديث فيه غزل وغرام محرم شرعا، لأن المخطوبة لا تزال فتاة أجنبية عن الرجل، لا يحل لهما أن يتبادلا مثل هذا الكلام. إن كان الحديث من أجل مصلحة دينية أو دنيوية فلا بأس بهذا. ونبهت الفتوى أن على المخطوبين أن يراقب الله عز وجل في أفعالهما، أن يجتهد في أن لا يجعل للشيطان عليهما سبيلا، فإن كان الكلام في حدود معروف فلا مانع منه للممنوح والخلوة أو التبرج أو التلاصق والتماس أو الخضوع بالقول، إلى آخر ما جاء في فتوى الأزهر بارك الله فيكم. طب إيه الضابط؟ ما هو الضابط؟ إلا ما لا يستحي أن يقوله أمام محارمه يفترض أن أمه سامعة، أن أمها سامعة، أن أباه سامع، أن أمه سامعة. ما لا يستحي أن يقوله أمام هؤلاء لا حرج في أن يقوله لمخطوبته إن شاء الله. الموسوسون في باب الطلاق، المعذبون في الأرض، أسأل الله أن يمسح عليهم بيمينه الشافية وأن يجمع لهم بين الأجر والعافية، يكادون يتخيلون وراء كل كلمة كناية الطلاق، وراء كل لفظ كل إشارة، حتى لو قال السلام عليكم دي سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، دي ساندي تعني المفارقة تعني الطلاق، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، سلام دي تعني الفراق تعني الطلاق. مسكين يتخيل كناية الطلاق وراء كل لفظ وراء كل همسة وراء كل عبارة. نقول له يا بني العصمة الزوجية الثابتة بيقين لا تزول بالشك في الطلاق، ومثلك المبتلى بالوساوس القهرية في باب الطلاق لا يقع طلاقه ولو صرح به إلا إذا قصد إليه راضيا به مطمئنا إليه، وكان هذا قراره النهائي. ثاني، حتى تسمعوها جيدا وتدققوا في كل كلمة فيها، المبتلى بالوساوس القهرية في باب الطلاق لا يقع طلاقه ولو صرح به إلا إذا قصد إليه راضيا به مطمئنا إليه، وكان قراره النهائي. لماذا؟ لأنه مستغلق عليه طوال الوقت ولا طلاق في إغلاق. سأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. سؤال جاني أحبابي عجيب جدا، عجيب جدا. أحد المشايخ يقول عندنا قبيلة من قبائل أفريقيا حاجة كده طلعت في دماغهم، عندهم تعصب عرقي ولغوي ونفخ في كير حمية الجاهلية إذاعات أجنبية وقنوات تلفزيونية موجهة. طب عايزين يعملوا إيه؟ عايزين يقرأوا القرآن بلغتهم والأذان بلغتهم والدعاء بلغة، يعني يعني كأنهم يريدون محو اللغة العربية تماما في شعائرهم التعبدية. إذا صلحت الله أكبر لا يقولها باللغة العربية، الفاتحة لا يقولها باللغة العربية، إذا أذن مؤذنهم لا يؤذن باللغة العربية. يريد أن يمحي أي أثر للغة العربية، ويريد أن يعمل شيء من إحلال اللغة المحلية محل اللغة العربية في جميع مفردات الشعائر الإسلامية. لما عرفنا هذا في تاريخنا المعاصر إلا ميراث أتاتوركي، عندما انقلب أتاتورك على الخلافة العثمانية في تركيا وجرم الأذان باللغة العربية وخلى الأذان باللغة التركية، بل بلغ من فجوره أنه جرم القسم بالله، اللي يقسم بالله ده ارتكب جريمة، يا إما يسجن يا إما غرامة مالية كبيرة لأنه أقسم بالله. فهذا الجنون لم نعرفه إلا من عتاة العلمانيين وطغاتهم ومن أشدهم على الرحمن عتية. أقول له يا عبد الله، أتفهم استخدام غير العربية مرحليا في إقامة بعض الشعائر عند العجز الكلي عن النطق بالعربية؟ تكليف مناطه القدرة، لا تكليف مع العجز. بشرط أن يكون هناك سعي حثيث جاد لكي يتعلم هؤلاء من العربية ما لا تصح الشعائر إلا به. إن قراءة الفاتحة ما تيسر من القرآن ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. طب ما هو القرآن؟ اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ترجمة معاني القرآن ليست بقرآن ولكنها تفسير له. فالمصاحف المترجمة دي كتب تفسير مش كتب قرآن، حتى ليست لها حرمة القرآن من حيث مسها للحائض أو للجنب أو نحوه. القرآن الكريم هو اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فإذا تغافرنا وتساهلنا مع العاجز عن العربية لحداثة عهده بالإسلام تغافرا مرحليا إلى أن يتعلم، فلن يقبل بحال التغافر عندما يكون الأمر تعمدا، وعندما يكون مرده إلى التعصب القبلي أو اللغوي. هؤلاء يجازفون بصحة شعائر دينهم، يحتاجون إلى نصح وموعظة بليغة، كما قال تعالى فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أيضا أتفهم أن خطبة الجمعة تلقى بلغة القوم حتى تفهم، حتى لا تفرغ من مضمونها، على أن تكون أركان الخطبة والآيات القرآنية والأحاديث باللغة العربية. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في المؤتمر السادس حول نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام يقول: الأصل أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية، فإذا تعذر ذلك أو كان المصلون لا يفهمون اللغة العربية فيصح إلقاؤها باللغة التي يفهمها المصلون، على أن تكون أركان الخطبة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية باللغة العربية. بالمناسبة مجمع فقهاء الشريعة كان قد عقد مؤتمرا كاملا حول نوازل المساجد والمراكز الإسلامية خارج ديار الإسلام، وخصص بند من بنود يعني قراراته الصادرة في هذا المؤتمر لاستخدام غير العربية في العبادات والأنشطة الدعوية. القرار منشور على موقع المجمع amjaonline.org، يقول في مقدمته: اللغة العربية هي لغة القرآن والسنة، تعلمها من شعائر أهل الإسلام، فينبغي لجميع المسلمين الاهتمام بها وإيلاؤها عناية خاصة، والمحافظة عليها باعتبارها شعيرة من شعائر الدين وتربية الأجيال على ذلك، لا سيما غير الناطقين منهم باللغة العربية، حتى يتسنى لهم الانتفاع الكامل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب على غير الناطقين بالعربية أن يتعلموا منها ما لا تصح عباداتهم إلا به. من الكلمات الجميلة شفتها للشافعي، يعني فقط رأيتها اليوم، وهو يبين أهمية اللغة العربية في فهم القرآن والسنة. ماذا يقول؟ إنه يقول إن اللغويين هم جن الإنس، لأنهم يبصرون في النصوص ما لا يبصره غيرهم، عفريت يعني، لأنه إذا نظر إلى النص بعيون اللغوي يرى منه ويفهم منه ما لا يفهمه غيره. قل إن هؤلاء جن الإنس، لأنهم يبصرون في النصوص ما لا يبصره غيرهم. أقصد اللغة العربية مهمة جدا لفهم دقائق القرآن وفهم دقائق السنة النبوية المطهرة. ترجمة معاني القرآن ليست قرآنا، بل هي ككتب التفسير، فلا تجوز الصلاة بها. دعاء الله تدعي ربنا يجوز بأي لغة كانت، ما دام الداعي يفهم معنى ما يدعو ليه. الأصل في الأذكار المأثورة زي أذكار الأذان وزي ختم الصلوات أنها تؤدى بألفاظها التي جاءت في الشرع، كالأذان، تكبيرة الإحرام، التشهد. الأصل في هذا كله أن يقال باللغة العربية. فإن عجز، وحدث أسلم مبارح محفظ، يعني لم يحفظ التشهد بعد، له أن يستبدل هذا بالتكبير والتحميل والتسبيح والتهليل والحقير، ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله، كلمة سهلة يقولها. بس كل دي تدابير مرحلية، تدابير مؤقتة، مردها إلى العجز، إجراء استثنائي، تدبير انتقال استثنائي مؤقت إلى أن يتعلم، وبالتعلم هدف قدامه. أما أنه يمتنع عن التعلم عامدا لحمية جاهلية، لعصبية قبلية، لعصبية لغوية، هذا يكاد يشك في أصل إسلامه. يبقى كل هذه التدابير الانتقالية للشخص العاجز عن العربية أن يلجأ إليها إلى أن يتعلم نطقها ومعناها بالعربية. طب واحد لا يعرف اللغة العربية وبيصلي صلاة التراويح والقراءة طويلة، يعمل إيه؟ له أن يتابع في المصحف المترجم، مصحف مترجم، من غير أن يتلفظ بذلك، حتى يفهم معاني ما يسمع من كتاب الله إن دعت الحاجة إلى ذلك. المنفرد لو واحد بيصلي وحده، له أن يقنط في صلاته باللغة التي يحسنها إلى أن يتعلم اللغة العربية. لا يعرف كيف يدعو الله باللغة العربية وقف يصلي وحده، يدعو بأي لغة الله سبحانه وتعالى، لا تختلط عليه الأصوات ولا اللهجات ولا اللغات، ودايما التكليف مناطه القدرة. خلي بالك كل الكلام ده في إطار العجز، مش في إطار تحدي اللغة، مش في إطار الحمية الجاهلية، مش في إطار العصبية القبلية، عصبية للجنس وللغة. هذا أمر لا عهد لأهل الإسلام به من قبل. هؤلاء مساكين مغرر بهم، لأن كل التدابير التي يتحدث عنها أهل الفقه إنما تتحدث لفظا وقصدا عن تدابير انتقالية لغير القادر، لم تتحدث عن تعصب عرقي أو تعصب لغوي ضد لغة القرآن، فهذا الذي لا يتصور من مسلم بحال. فماذا أقول لحبيبنا هذا؟ اصبر على قومك، ترفق بهم، بين لهم أنهم بهذا يدورون في فلك مخططات خصومهم الرامية إلى إثارة حمية الجاهلية في نفوسهم وإبعادهم عن منابع التدين وعن ينابيعه الصافية، واصبر نفسك عليهم، وأسأل الله يا ولدي أن يوفقك لما يحب ويرضى. هل إذا خلعت الزوجة نفسها يجب للأولاد نفقة على الزوج، علما بأن الدولة تعطي الولد ما يكفيه وزيادة. سؤال جميل، أنا أرجو ألا نخلط بين الخلع وتبعاته وبين قضية الأولاد وحضانتهم ونفقتهم. المعارك بين الزوجين الأولاد ليس طرفا فيها، لا ينبغي أن يستخدم الأولاد ضرارا في خصومة قائمة بين زوجين. خلي الأولاد ملف مستقل. الولد الأصل أن نفقته على أبيه قولا واحدا بإجماع المسلمين، إذا لم يكن له مال، لكن إذا كان له مال نفقته من ماله. يعني النفقة على الأب إذا لم يكن للولد مال، افترض أن الابن ده ما شاء الله ما تقريب له ورث منه $1,000,000 وتحط في حسابه، خلاص استغنى عن نفقة أبيه وعن نفقة أمه. يعني إذا استغنى الولد بنفقته سقط واجب النفقة عن والده. فإذا كان للولد كما يقول السائل، ودقة السؤال على ذمة السائل، أنا لم أكن جزءا في هذه الوقائع، إذا كانت الدولة تعطي الولد ما يكفيه وزيادة وحطط لي بعد كلمة زيادة علامة التعجب، يعني يريد أن يؤكد، وده يعني كأن السائل هو الزوج، لأنه يريد بهذا أن يتخلص من أي يعني التزام. لكن نقول له على كل حال إن صح ما تقول وكان للولد ما يكفيه والزيادة ولم تكن هناك منازعة في هذا، ليس عليك من النفقة من شيء. هذا موضوع لا علاقة له بالخلع، حتى لو كانت الزوجة مطلقة طلاقا عاديا ليس خلعا. الأصل أن الأولاد ليسوا جزءا من الصراع، نفقتهم لا تتأثر. أمهم فارقتك خلعا، فارقتك طلاقا عاديا، فارقتك فسخا من قبل الشارع، اكتشفتم فجأة أنكم أنتم يعني أخ وأخت يعني من رضاعة، ففرق الشارع بينكما. الأولاد ليسوا جزءا من هذا الصراع، لا علاقة لهم بطريقة الفرقة بينكما. أنا بأصادر على قضية هل إذا خلعت الزوجة، أقول خلعت أم لم تخلع، كانت الفرقة خلعا، كانت الفرقة طلاقا، كانت الفرقة فسخا، افصل بين الفرقة بين الزوجين وبين ملف الأولاد حضانة ونفقة. لا يستخدم الأولاد ضرارا في خصومة بين زوجين. للولد نفقته على أبيه سواء أمه فارقت أباه خلعا، فارقته طلاقا، فارقته فسخا، ملهاش علاقة بالموضوع ده. لكن إن كان للولد فعلا مصدر دخل آخر يكفيه وزيادة فنفقته من ماله، فإذا لم يكن فهي على أبيه بإجماع المسلمين. فنبشط بالمقدمة الأولى وبأصر على شطبها، هل إذا خلعت الزوجة نفسها، خلعت ما خلعتش، المقدمة دي ملهاش علاقة بالنتيجة دي. لا تستخدم الأولاد ضرارا في خصومة زوجية، لا تزج بأطفال أبرياء في معركة بين زوجين متشاكسين متغاضبين نزغ الشيطان بينهم، لا نجعل الأولاد ضحية في نهاية المطاف. ما ضابط الضرورة لأخذ الطالب قرض ربوي للدراسة، وهل من الضرورة أخذ الربا لدراسة الماجستير؟ يعني قرار المجمع يقول إذا تقطعت الأسباب كلها وغلقت الأبواب كلها ولم يكن أمام الطالب الدارس يعني سبيل لتحصيل الدراسة التي لا بد له منها، في ناس في تخصصات معينة ما يقدرش يكمل مهنيا إلا إذا أخذ تخصص، واللي يبقى اللي فات ده إكس على إكس، كأنه تلغى، كأنه لا قيمة له. فالماجستير ده يساوي إنقاذ للبكالوريوس، إنقاذ للجانب المهني، إنقاذ لجانب التخصص. فعندما يكون الأمر بهذه الصورة لا شك أننا أمام حاجة ينظر معها في الترخص في أخذ قرض ربوي، ويستعين بالله سبحانه على سداده عند أول القدرة على ذلك. بالمناسبة كان في بديل اقترحه أحد المشايخ، يعني كان بيقول ليش ما يبقى ده مشروع استثماري، أن تأتي مؤسسة استثمارية تأخذ مجموعة منح من الجامعات ببلك بمبلغ معين وتعملها وتوزعها بالقطاعي على الدارسين مقابل ربح، كأنها اشترت 20 منحة 30 منحة 50 منحة ثم باعتها بالتقسيط على طلابها، فأخذتها بسعرها الأصلي دفعتها كاش، فما دفعتش فيها الزيادة وأخذت هذه الزيادة أرباحا من الدارسين، يبقى باعت خدمة ما باعتش قرض، باعت خدمة ولم تبع قرض. دي فكرة قابلة للتطوير بشكل أو بآخر. طبعا لا نحن لا ندري كيف يمكن ترسيم هذا قانونيا، لكن أكيد إذا اجتمعت الخبرة الشرعية والخبرة المالية والخبرة القانونية أرجو أن نصل إلى صيغة يمكن نوفر لطلابنا بعض المنح بعيد عن فكرة القروض الربوية بإذن الله. أخذت 10 دولارات زكاة فطر وأرسلتها لمصر وزادت أموال طائلة، هل يجوز التصدق بالباقي؟ والله أنت رجل مبارك، أنا لا أدري كيف تريد أموال طائلة من 10 دولار، 10 دولار نفسها مش مال طائل، فجزاك الله خيرا أنت من القانعين، زادك الله قناعة وملأ الله نفسك غنى يا حبيبي. على كل حال إذا وكلك صاحب زكاة الفطر في أن تشتري طعاما فاشتريت طعاما وبقيت بقية تصدق بالبقية، ابعث له تكسر مسج قل له ما شاء الله فلوسك اشترينا بها الطعام الذي كلفتني به وبقيت بقية سنتصدق نيابة عنك وباسمك ونضعها في مصارف عامة، سيكون أسعد الناس بذلك، ويكون أنت إن شاء الله ممن أعان على خير ومن أعان على بر. لكن أعجبتني كلمة وزادت أموال طائلة، رزقك الله غنى طائلا بإذن الله، بس أطول من 10 دولار. اللهم أهني يا شيخ. في يعني مراهقة الشيطان ورفقاء السوء أعطوها حبوب مخدرة وبعد أعطوها الخمر في نهار رمضان، فما هو حكم بعد التوبة والندم؟ الحقيقة السؤال مش واضح، هل اغتصبوها بعد أن خدروها؟ سؤالك عن الاغتصاب ولا سؤالك عن مجرد الحبوب المخدرة ودوها الخمر؟ إن كان سواء كان هذا أو ذاك، على كل حال لا يعظم ذنب على التوبة. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لكن الدرس لا تتبعوا خطوات الشيطان، الرفقة الفاسدة التي تضيع أصحابها، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. على المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين للمقارن ينسب. فيا أمة الله احذري رفقة السوء، احذري بطانة السوء، إن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، والحديث تعرفونه جميعا، حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تفتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة. السائلة فتاة. على كل حال الفرق ليس كبيرا والجواب قد سبق والحمد لله. هل خلوة العاقلين في مكان لو جامع فيه لا أحد ينظر لهم لفساد المكان يجب لها المهر كاملا والعدة، أسأل كمسألة فقهية لا عن حكم المكان. المرأة المعقود عليها متى يجب لها المهر؟ بالدخول أو بالخلوة الصحيحة التي يتمكن فيها الزوجان من الوط من غير خوف أن يفجأهما أحد. إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب وأمنا من الدخول عليهما بغير استئذان، فهذا يوجب لها المهر كاملا ويوجب عليها العدة كاملة. هذا قضاء الخلفاء الراشدين، إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب وجب لها المهر كاملا ويبت عليها العدة كاملة. رجلان اتفق على مشروع معين بسعر معين، وبعد البدء بالمشروع قام الطرف البائع بزيادة السعر على المشتري بدعوى أن قيمة المشروع ارتفعت بعد البدء بالمشروع، هل يجوز هذا أم أن على الطرفين احترام السعر الذي اتفق عليه عند البدء؟ الأصل يا عبد الله أنه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذا أبرمنا العقد على سعر معين وتفرقنا لزمت الصفقة، والمسلمون عند شروطهم. لكن فيما يسمى بنظرية الظروف الطارئة، العقود التي تمتد وتأخذ وقت طويل كعقود المقاولات مثلا، لو إحنا اتفقنا في ظل تقييم معين للعملة، حدث تعويم للعملة المحلية فنقصت بنسبة 70% بنسبة 80%، هذا لم يكن متوقعا عند التعاقد. واستمرار التعاقد على الشروط القديمة معناه خرب بيوت. فإذا حدث أمر طارئ بهذه الصورة ينطبق ما يسمى نظرية الظروف الطارئة، مسألة تحال إلى التحكيم أو القضاء إذا ما اصطلحوش، يصطلحوا على حل نوزع الكارثة دي على الطرفين، لأن الكارثة دي لا من صناعة هذا الطرف ولا من صناعة هذا الطرف. التمسك بحرفية العقد يؤدي إلى تدمير أحد أطرافه، وأيضا تجاوزه بالكلية ظلم للطرف الثاني. يبقى هذا ما يسمى بنظرية الظروف الطارئة، وقد صدر فيها قرار عن المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. إذا حدث هذا في العقود المتراخية اللي هي تنفذ على فترات طويلة، إذا حدث اختلالات مفاجئة، احنا كنا بنعتمد على استيراد صنف، صنف ده زاد انضرب 10 أضعاف، طب هذا لم يكن متوقعا ولا كان في حساباتنا عندما بدأنا التعاقد، طب كارثة كأنها كارثة سماوية حدثت. يبقى ينبغي الناس أن يتفقوا فيما بينهم على طريقة للحل للصلح الذي يوزع آثار هذه الكارثة على الطرفين ويحقق شيء من العدالة في توزيعها بينهم. دائرة التاكسي اتخذت تأخر بإرجاع المال لي، قالت أنا أعطيت زيادة بسبب التأخير، هل هذا من الربا؟ طبعا من الربا، لكن ما تسيبوش، خدوا وزعوا وجهوا للمصارف العامة. أنت لك عندهم دين، تأخروا في الوفاء بدينهم وفقا لنظامهم وفقا لقانونهم، والربا يسري في أنظمة في الأنظمة الرأسمالية مسر الماء في الأغصان، عارف المية جوا الغصن، هكذا الربا هو الأنظمة الرأسمالية. نعم هو ربا بامتياز، لكن لا تتركه لهم، يستعينون به على مزيد من الفحش في التعامل، لكن خذه ووجهه إلى المصارف العامة لا تتمولوا. في مثل هذا يقال المال الحرام لا يطيب أكله ولا يلزم رده. القاعدة الثانية، المال الحرام لا يطيب أكله، ليس لك أن تتموله ولا أن تنتفع به ولا يلزم رده، مش لازم ترده إلى الجهة التي بذلته لك، خاصة إذا كان مدام ليس حراما لذاته. الحرام لذاته ده ما فيش حل غير إتلافه، الخمرة مثلا ما فيش حل، أنت إلى التراش إلى الحمامات ما فيش حل تاني غير كده، لأن الحرمة ذاتية، أو الأموال المسروقة والمنهوبة مفيش حل فيها إنها ترد إلى أصحابها. ولو بقي عندك 100 سنة لا يصبح حلالا، وليس لعرق ظالم حق. ولهذا من اغتصب أرضا لو بقي فيها 100 سنة وبنى عليها مستوطنات واستجلب شزاز الناس من الآفاق المختلفة وأقاموا فيها وخرجوا أصحاب الأرض الأصليين، ليس لعرق ظالم حق، لا يمكن تثبت لهم شرعية ولا ملكية لهم فيها ولو بعد 100 سنة ولو بعد 1000 سنة. وخلي القضية معلقة تصدى لأجيال ثم أجيال ثم أجيال. الذي ندين به نحن جماعة المسلمين ليس لعرق ظالم حق. لو واحد اغتصب منك أرض وبنى عليها عمارات وأبراج وعمل فيها حدائق، يوم ما تتمكن إذا رد الله وليك الحق تقول له شيل ده كله على حسابك، أنا عايز تبيضة زي ما كانت. من حقك تقول له هد كل ده على حسابك، ليس لعرق ظالم حق. تبني مستوطنات، تعمل حدائق، تعمل مشاريع، تعمل مصانع، ما بني على الباطل باطل، ليس لعرق ظالم حق. هكذا قضاء صاحب الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. وبعدين جاءتنا الراية الحمراء تقول الوقت قد انتهى، فنعظم لصاحب الرسالة ونسأل الله له التوفيق والسداد والرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.